السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، حياكم الله. الأخت أمة الله بالأمس سألت مجموعة أسئلة، طبعا أجبت عن سؤالها الأول. السؤال الثاني تقول تسأل ما هي أفضل الكتب الدينية. أخت الفاضل، الكتب الدينية كثيرة، لكن عليك بالقرآن الكريم، عليك بقراءته وتلاوته وحفظه أيضا إن استطعت إلى ذلك سبيلا، أو حفظ بعضه مثلا لو تحفظين القدر الذي تستطيعينه، وقرأي أيضا في تفسير القرآن الكريم. هناك كتب كثيرة في العقيدة، كتب في الفقه، كتب في الحديث، في السيرة، تحتاجين بارك الله فيك أنك مثلا تتواصلين مع طالبة من طالبات العلم من خريجات الشريعة مثلا وتستشيرين، لأن أحيانا هي تسألك بعض الأسئلة لتعطيك المنهج اللي يناسبك. يعني أنت تحتاجين أحيانا بعض الناس، أنا سألت قلت لك متخرجة، ذكرتك بأنك متخرجة، كل مرحلة عمرية وسنية وعلمية أيضا تحتاج إلى يعني نوع من أنواع الكتب. بارك الله فيك. رحمة الله تسأل عن قول الله عز وجل إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالواد المقدس طوى. تقول أين هذا الواد المقدس؟ أخت الفاضلة، أغلب علماء التفسير يذهبون إلى أن الواد المقدس هنا في سيناء، في مصر، في سيناء، في أرض سيناء هذه، يقولون بأن الواد المقدس هناك، والله عز وجل أمر موسى بأن يخلع نعليه حينما دخل الوادي، قيل لأن كانت نعليه من جلدي حمار يعني لبسهم، هكذا ذكر ابن عباس وغيره من علماء التفسير. المقصود أخت الفاضل الوادي مكانه في سيناء. بارك الله فيك. أم حمد بالأمس تقول من 15 سنة تقول يعني ما عندي عيال، والحمد لله رزقني الله بتوأم. تقول دعوت الله عز وجل عند الكعبة وسألت الله إن يعني رزقني عيال أجي معهم إلى مكة. تقول الآن يعني بعد سنوات وكذا، تقول رزقني الحمد لله العيال الآن، تقول الآن ناويين نروح نسافر إلى بلد آخر. تقول قالوا لي بأن هذا ما يجوز، لازم توفينا بالنذر. أولا يا أم حمد بارك الله فيك، أسأل الله تعالى أن يبارك فيك وأن يصلح لك ما أعطاك، وهذه والله نعمة من نعم الله. أنت حرمت من العيال ثم جيت عند الكعبة وعند الملتزم ودعوت الله عز وجل وتضرعت إليه، والله أعطاك وهبك العيال. كان الواجب عليك أخت الفاضل أن ما تتأخرين، تذهبين إلى مكة مباشرة، وهذا طبعا ليس على سبيل الفرضية الآنية الحالية، لكن هو الأكمل والأفضل، لأن ذمتك الآن مشغولة بهذا النذر. أنت الآن مشغولة، يعني لو لقيت الله عز وجل حاسبك الله، وين النذر اللي نذرتي؟ ألزمت نفسك بشيء ما الله عز وجل أوجب عليك، أنت اللي أوجبت هذا على نفسك. فلذلك أختي الفاضلة، إذا كان والله الآن يعني الأهل رايحين مثلا جهة معينة، سافري معهم، لكن أقرب فرصة تروحين المكة توفين من نذر. بارك الله فيك. طيب، عندي مكالمات كثيرة تنتظر. فضل يا أحلام.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، أنا عندي كفارة يمين.
نعم،
علي كفارة يمين ونبي نأديها، يعني تطلع لي في كم دينار ليبي؟
كم دينار ليبي؟
يعني أنا عملتها بدينار.
لا، أنت عليك كفارة يمين إطعام 10 يعني مساكين، عندك قدرة على الإطعام يا أحلام؟
عندي الحمد لله.
طيب،
ندفع كم يعني؟
إن شاء الله. عندك سؤال ثاني؟
سؤال ثاني يا شيخ، أنا كنت ندر من قبل قديم، يعني 3 سنين.
أيوة،
ندر هذا يعني أنا سألت شيوخ وقالوا لي يعني تدفعي إطعام مثل كفارة يمين.
قالوا لك إيش؟
ادفع يعني دفعت مبلغ معين
ايش كان نذرك يا احلام؟ ايش كان نذرك؟
كان نذرين 3 سنين. يعني
ايش كان نذرك؟ ايش كان؟
كنت نذر امي عبريتها تنجح ونجحت.
انت نذرت للوالده
أي.
ان اذا نجحت
10 ايام، بعدين نذرت الاخت اخرى لاختي
صيام 10 ايام،
يعني 40 يوم.
عليك 40 يوم.
أيوة، وأنا نذر قديم يعني، لكن بس السنة دي فاتت 2016 دفعت الكفارة.
أي كفارة؟ شو علاقة النذر بالكفارة؟ أنت عاجزة عن الصيام؟
يعني عاجزة عن الصيام.
مريضة؟
لا مش مريضة، لكن مرة يعني جسمي ما يتحملش الهبوط
أنت
يعني.
تصومين رمضان؟
الحمد لله.
يعني مش عاجزة عن الصيام، مو بصحيح الكلام
لا
هذا،
لا
هذا توهم. ما دام قادرة على صيام رمضان أنت تتوهمين أنك مش قادرة، وهذا نذر وجب عليك، يجب
يعني
عليك أن
بس
توفي به.
عادي.
أي بعطيك إن شاء الله الجواب بعد شوي. مرحبا أختي، أهلا وسهلا. أم محمد.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ عندي 5 أسئلة
على السريع أختي تفضلي.
إن شاء الله. يا شيخ، إذا الواحد مظلوم، هل يدعي على الظالم كل مرة ولا مرة واحدة كفاية؟ وهل في دعوة معينة يعني يدعيها دعاء معين؟
طيب
السؤال الثاني، هل ممكن الإنسان تصيبه عين في الصلاة؟ يعني إذا كان بيصلي ويتعبد هل ممكن تصيبه عين في هذا؟ السؤال الثالث، الصلاة النارية على الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم صلي صلاة كاملة، هل هذه تعتبر صلاة على الرسول؟ يعني ممكن الواحد يواظب عليها بدل الصلاة الإبراهيمية؟ السؤال الرابع، في المسجد مرت أمامي امرأة، يعني في مسجد في المول،
أيه.
هل صلاتي صحيحة؟ السؤال الخامس، مرة سمعتك تقول إنه الكوبونات وفي غرم ومصغر، مع إنه في الشركة إذا اشتريت بمبلغ معين يعني بتاخذ كوبون معين، فهل إذا أنا مثلا يعني نصحت الزباين إنه يزيدوا مثلا شرائهم عشان يوصلوا هذا الكوبون هل أقسم؟ فبس تشرح لي هاي النقطة، كان قلت الغرم أو في كده فما فهمته.
الغرم والغنم.
أيوه جزاك الله خير.
مرحبا أم محمد. سعيد تفضل يا سعيد. معانا سعيد؟ ها طيب طيب أرجع إلى الأسئلة. موسى من الجزائر بارك الله فيه بالأمس يقول هناك أناس يذهبون إلى مكة مباشرة ويحرمون من جدة، يقولون أن في الإحرام في الطائرة زحام وكذا، يريد نصيحة. يا أخي موسى بارك الله فيك، نصيحتي لهؤلاء أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يعلموا بأن من ذهب إلى مكة بغرض النسك سواء كان حجا أو عمرة يجب عليه أن لا يتجاوز الميقات إلا بإحرام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام، وقد وقت هذه المواقيت ثم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. ولذلك كل من أراد حجا أو عمرة لا يجوز له أن يتجاوز الميقات إلا بإحرام. وبالنسبة لجدة، على القول الصحيح وهو الذي يفتى به الآن في المجامع الفقهية، أنها ليست ميقاتا. جدة تأتي بعد الميقات، ولذلك يحرمون قبل أن يصلوا إلى جدة ويستعدون لذلك. وأنا نبهت ونبه دائما، وعندي حلقات الآن تبث كل سبت فيما يتعلق بأحكام الحج والعمرة، أن الإنسان مثلا يستعد يلبس الإزار تحت ثوبه مثلا، وإذا جاء قريب من الميقات خلع الثوب ووضع الرداء، وهذا أمر سهل، وقال لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا. وعلى من وصل جدة ثم لم يحرم قبلها عند الميقات عليه أن يرجع إلى الميقات فيحرم من هناك، فإن لم يفعل فعليه دم، وحجه وعمرته وعمرته الصحيحة وحجه الصحيح، لكن عليه دم لتركه واجبا من واجبات الحج وهو الإحرام من الميقات. الإحرام من الميقات، لأن الإحرام طبعا ركن من أركان الحج، وأما محله الواجب فهو الميقات. بارك الله في الجميع. موسى بارك الله فيه يقول بأني سمعني قبل أيام، يعني أجيب على أخ من المغرب، يقول بأن المأموم تكلم في الصلاة ونبه الإمام بكلام عادي، يقول بأن عندنا في المذهب المالكي بأن الصلاة لا تبطل، وأنا قلت له يعيد الصلاة بالنسبة للمأموم. أخي موسى بارك الله فيك، نعم صحيح ما ذكرته صحيح، فدائما في مسألة عند الفقهاء ما يسمى بالكلام لمصلحة الصلاة. قالوا إذا نبه المأموم الإمام تحديدا الإمام لمصلحة الصلاة، قال أنت في الركعة الخامسة أو كذا، فهذه المسألة فيها خلاف قولا. جمهور الفقهاء على بطلان صلاة المأموم، وقول عند المالكية وهو المذهب عندهم وهو الراجح المعمول به وهو وجه عند الحنابلة أيضا، على أنه لا تبطل، على أن الصلاة لا تبطل، وجه حتى عند الحنابلة على أن الصلاة لا تبطل. الذي يظهر لي أنا وبعد اجتهاد ونظر وتتبع أن الصلاة تبطل. صلاة من تكلم، إذا تكلم المأموم في الصلاة بغير ألفاظ الصلاة وبغير ذكر فإنها تبطل، وذلك لصراحة الأدلة. فالله جل وعلا يقول: وقوموا لله قانتين، قال زيد بن أرقم: فأمرنا بالسكوت في الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث معاوية بن الحكم السلمي، قال عليه الصلاة والسلام: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نابه شيء في الصلاة فليسبح الرجال ولتصفق النساء. ولو كان الكلام مشروعا لقال النبي صلى الله عليه وسلم: تكلموا. ولذلك قال: يسبح الرجال، ينبههم بالتسبيح ويصفق النساء. ومن العلماء من ذهب إلى أنه إذا تكلم بكلام هو من ذكر الله أو تلا آية يعتقد بأن الإمام يفهم، مثلا يفهم المعنى، قالوا لا تبطل الصلاة. يعني مثلا قام مثلا الإمام نسي سجدة مثلا، فهو يتلو يقول: واسجد واقترب مثلا، المأموم يريد أن ينبه مثلا قال: سبحان الله سبحان، ما فهم الإمام، فأراد أن يبين له بشكل أوضح فيقول له: واسجد واقترب مثلا. نسي الركوع قال: سبحان الله، ما عرف الإمام، يعني ما فهم مراد المأموم، فيقول له: واركعوا مع الراكعين. هذه آية قرآنية أخي موسى بارك الله فيك. العلماء قالوا بمثل هذا، قالوا لا تبطل الصلاة. أما إذا تحدث بكلام أجنبي يعني خارج عن الصلاة، قال له: أنت الآن في السادسة، أو قم اركع في الخامسة، أو قم فاركع، قالوا تبطل. هذا كلام جمهور العلماء، وما ذكرته من المعتمد عند المالكية، وأيضا هو وجه في بعض المذاهب على أن لا تبطل. قالوا كل ما هو في مصلحة الصلاة فلا تبطل به الصلاة. والصواب، وهذه مسألة يا أخي الفاضل هي محل بحث ونقاش، ولذلك أنا لما أجبته أجبته بما أدين الله أنا به، بما أعتقده. بارك الله فيك. أحلام بارك الله فيها تسأل، تقول عليها كفارة يمين، تقول: كم أدفع بالدينار الليبي؟ أختي الفاضلة، أنا ما أدري يعني عملتكم والقيمة، أنت تطعمين ما تخرجين النقود بارك الله فيك، أنت تعطين الجمعية نقودا يشترون لك طعام، أو تذهبين إلى المتجر وتشترين طعام وتطعمين 10 مساكين، أو تطبخين في البيت رز ولحم مثلا، أو الطعام اللي أنتم تأكلونه الوجبة الرئيسية وتطعمين فيها 10 مساكين. لأن الغرض من الكفارة، الغرض من الإطعام هو ليس إعطاء نقود، وإنما إطعام الطعام، فالطعام مقصود لذاته. بارك الله فيك. أحلام تقول بأنها ناذرة نذر من 3 سنوات، تقول بأنها سألت الشيوخ وقالوا لا عليك كفارة يمين. طبعا أنا استغربت من الكلام هذا وسألتها واستفصلت منها، قالت بأن نذرت عن والدتها إن هي نجحت 10 أيام، وعن أختها وكذا، تقول تجمع عندها 40 يوم. سألت أحلام قلت لها: أنت ليش انتقلت إلى الطعام، أنت عاجزة؟ قالت نعم. فسألتها قلت لها: أنت صمت رمضان؟ قالت نعم. وين العجز؟ وين العجز أخت الفاضلة؟ هذا دين، هذه عبادة، لا يجوز الإنسان يلعب بها، ولا يجوز الإنسان أنه يقلبها أو يدعي دعوة يقول والله أنا ما أستطيع. اللي صام رمضان يقدر يصوم غيره. ولذلك أخت الفاضلة هذا أمر أنت أوجبتي على نفسك، الله ما أوجب عليك. أنت اللي قلت: يا رب إن نجحت أمي 10 أيام ونجحت الوالدة ليش ما توفين بالنذر، ويا رب إن أختي نجاها الله 10 أيام. هذه كلها أختي الفاضلة في ذمتك بارك الله فيك، فهذه النذور اللي اشتغلت بها ذمتك واجب عليك الوفاء بها، ولا يجوز لك الانتقال إلى الطعام. تدري متى تنتقلين إلى الطعام؟ في حالتين: الانتقال إلى الطعام في حالة نذر المعصية، إذا نذر إنسان معصية لله والعياذ بالله يطعم مع التوبة، وعدم الاستطاعة بحيث ينذر الإنسان في أمر يدل الشرع والعقل والواقع على عدم القدرة، كأن يقول شخص: نذر لله علي أن أصوم الدهر، قلنا له لا تنتقل لطعام، أو يقول: نذر لله علي أذبح 1000 بعير، 1000 بعير لله عز وجل، هو عاجز يشتري شات، فنقول له تنتقل إلى الإطعام. أما 40 يوم الإنسان قادر عليها، ولا يلزم بالضرورة أن تكون متتابعة. 10 أيام الأولى حقت الوالدة تصومينها جميع، ثم حقت الأخت هذه 10 أيام، وممكن تختارين وقت الشتاء عندكم، وقت فصل الشتاء الجو بارد والنهار قصير، وتصومين هذا النذر بارك الله فيك. أم محمد تقول بالنسبة للدعاء على المظلوم يكفي مرة واحدة أو يتكرر؟ أخت الفاضل، أولا يجوز الدعاء على المظلوم، يجوز، عفوا على الظالم، يجوز. تقول المظلوم هل يدعو على الظالم؟ يجوز يا أخت الفاضل للمظلوم أن يدعو على من ظلمه، يجوز للمظلوم أن يدعو على من ظلمه. ولذلك قال الله جل وعلا عن نوح عليه السلام قال إني مغلوب فانتصر، فانتصر الله له وأغرق أهل الأرض ونجى نوحا ومن معه من أهل الإيمان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أيضا دعا على قريش، قال اللهم اجعلها عليهم سني كسني يوسف، دعا على لأنه مظلوم عليه الصلاة والسلام، هؤلاء ظلمه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ثلاث دعوات مستجابات، وذكر منها دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام، يقول وبعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. ولذلك المظلوم له الحق الكامل في أن يدعو على من ظلم، أهم شيء أن يتيقن يقينا مثل الشمس في رابعة النهار أن هذا ظلمه، ولو كرر الدعوة لا حرج عليه في ذلك. وهنا أنبه من يظلم الناس أن يتقي الله وأن يخاف الله، تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. ولذلك على كل من وقع في ظلم لأحد، وزوج يظلم زوجته أو زوجة تظلم زوجها أو جار يظلم جاره أو يعني رجل يظلم الخادم أو الخادمة أو المرأة تظلم الخادمة في البيت أو مسؤول يظلم موظفة أو الموظف يعتدي على المسؤول ويظلمه، يعني ليس بالضرورة أن يكون دائما المسؤول هو الظالم، قد يكون المسؤول مظلوم، لأن هناك من الموظفين من هو ظالم قد يكيد لمديره، أو التجارات مثلا شريك ظلم شريكه، أو إنسان ظلم في البيع وقصدا لأكله، كل هؤلاء يحق لهم أن يدعوا على من ظلمهم. وربنا جل وعلا يقول في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الظلم ظلمات يوم القيامة. فعلى الإنسان أن يحذر وأن يخاف من الظلم، وأن ما يدري متى يلقى الله، يجب عليه أن يستعد للقاء الله عز وجل وهو طاهر الثوب قليل العيب، بل لا عيب معه ولا عيب فيه، أيضا نقي السريرة طاهر السيرة. هكذا ينبغي للمسلم اللي فعلا يعتقد بأنه موقوف بين يدي الله وأن هناك آخرة وحساب وعذاب وجنة ونار، هذا الذي يجب على المسلم. طيب تفضلوا أم عبد الله، تفضلي.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مساء الخير.
مساء النور والعافية.
شيخي عندي كم سؤال بس.
تفضل أختي.
شيخي احنا إن شاء الله ناويين نطلع حج.
إي.
ونبي إن شاء الله نمشي يوم السابع وناخذ عمرة قبل الحج.
نعم.
اليمن دخلنا مكة، احنا نسوي العمرة، ومتى نحرم للحج؟
طيب
هل خلصنا ومتى نحرم للحج؟ يعني اسالك عن شلون احرم له وشلون طريقته. زين
ان شاء الله.
وعندي سؤال، يحرم ان شاء الله للحج يجوز نلبس بلاغات على الرجلين ويجوز تبديل الملابس الداخليه وقت الاحرام احنا محرمين
ان شاء الله؟
وعندي السؤال الثالث، ليه خلصنا الجمرات قطعنا جمرات واحنا الطواف على فاضه نسعى والله نكتفي بالطواف، وعند طواف بعد الوداع اللي بغينا نودع نسعى والله بعد نكتفي بالطواف، تعلمني عن الطريق. زين
ان شاء الله.
وعندي سؤال شيخنا، يجوز ان المرأة تصلي على الميت بالحرم مع الاموات اللي بالحرم على الاموات تصلي؟ وابيك تعلمني شلون طريقه، فهمني شلون طريقه صلاه الميت.
شرح يعني صلاه، صفه صلاه الميت.
إيه لان ما نعرف يعني لو نصلي على الاموات بالحرم ما اعرف، ما ادري وش اقول وش دعاه وش من طريقته.
ان شاء الله يا ام عبد الله.
جزاك الله خير. زين شيخ لو سمح، احنا نمشي متاخرين اخذين للحج التاخير، اليوم اللي احنا نتاخر فيه نقط الجمرات والله ما نقطها؟
ان شاء الله ابشري.
يلا شكرا شكرا.
مرحبا اهلا وسهلا. ام حيدر.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ أنا حيدر من العراق.
مرحبا أختي أهلا وسهلا.
أقول لك شيخ، أنا أريد من الله يأخذ حد هذا يومي مريض الصرع.
أم حيدر.
ألو.
الله يرضى عليك، اخفض التلفزيون على الآخر وكلميني من الهاتف، لأن في صدى واحتمال ينقطع التلفون. ينقطع الاتصال. أيوة تفضلي.
أقول لك يا شيخ، وأنا من شيخ الدنيا لحد هذا يوم، أنا ما صايمة أبد
يعني. أنت ما صمتي؟
أبد ما صايمة ولا سنة إلي صايمة.
كم عمرك الآن؟
العمر 20 سنة الآن.
والسبب عندك مرض الصرع؟
إيه، ما مرض الصرع مستمر وعلاجي مستمر، والطبيب كان لازم تفارقين المي.
إيه طيب يا أم حيدر.
إيه. وأنا يعني أريد تسمع مال مين اللي فاتن علي، شو أريد يعني أدفع الحين في فلوس، والله أنا هم أخواتي يعني مسهل على قدي.
إن شاء الله إن شاء الله.
يصرف علي وعلى ابني والله.
يعني ما عندك قدرة على الإطعام؟
ما عندي قدرة، أنا ما مصرف عن فلوس أمس بجد.
كيف؟
بجد يعني أدفع مال كل سنة مال رمضان.
اي ان شاء الله ان شاء الله افصل لك يا ام حيدر، ابشر ان شاء الله.
ان شاء الله. والسؤال الثاني اذا زحمه.
اي تفضلي.
السؤال يعني عن اسمه صلاتي، يعني اصلي اسمه الفجر، اصلي قبل صلاه الفجر صلاه السنه ركع فيها، بعدها صلاه الفجر.
اها.
وبعدها صلاه الفجر يعني مرات اصلي صلاه الضحى مرات ما اصليها. وصلاة قبل صلاة الظهر قبل أذن، مني أذن عفوا، اسمع أصلي أربع ركعات، كل ركعتين أسلم، كل ركعتين أسلم صلاة السنة، وراح أصلي صلاة المفروضة أربعة، وبعد صلاة المفروضة هم أصلي أربعة، وصلاة العصر مني أذن صلاة العصر هم ما كان أصلي صلاة السنة، كل ركعتين أسلم، وبعد صلاة العصر.
طيب يا أم حيدر.
صلاة المغرب أصلي المغرب أصلي الصلاة، فبعد صلاة المغرب هم ركعتين أسلم.
إن شاء الله. إن شاء الله.
مضبوطة يعني صلاة العصر هم ركعتين أصلي يعني أربع ركعات، وراها بعدها صلاة السنة ركعتين، بعد صلاة السنة أصلي صلاة الوتر يعني 11 ركعة.
11 ركعة.
مرات 12 12 يلا أصلي، مرات أصليها بس متعودة بعد صلاة العشاء
أكثر. إن شاء الله يا أم حيدر أبشري إن شاء الله، الله يوفقنا وإياك.
إيه إن شاء الله.
فاطمة.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام.
لدي من فضلك بعض الأسئلة، بارك الله فيك.
تفضلي.
أنا زوجي دخل في الإسلام منذ سن 14 سنة.
نعم.
والآن عنده 32 سنة، ما شاء الله يصلي في أوقاته وإلى كذا وإلى آخره، وعندما يعمل قبل الفجر بنصف ساعة يقول لي هل يجب أن أصلي قبل الفجر وأذهب إلى العمل أم لا يجوز، لأن في العمل لا يستطيع أن يقوم بالصلاة.
ما هي الصلاة يا فاطمة التي يريد أن يصليها؟
صلاة الفجر
أين يصليها، في البيت؟
نعم في البيت.
وبعدين
إذا بعض الأحيان يعمل على الساعة الخامسة وهو يخرج على الساعة الرابعة ونصف.
اي لكن صلاة الفجر متى عندكم؟
الرابعة الخامسة قل ربع.
الخامسة إلا ربع؟
نعم، وهو يبدأ العمل الخامسة.
الخامسة، طيب، يعني هو الآن يصليها قبل الوقت أحيانا؟
أحيانا يصليها قبل الوقت، أحيانا يصليها في السيارة.
ايوه طيب يا فاطمة. في سؤال آخر؟
نعم سؤال آخر، وأنا أهل زوجي ليسوا مسلمين، وأنا ليس لدي مشكلة مع أمه، عندما أعطيها أي شيء أقول في سبيل الله هل هذا يجوز أم لا؟
طيب يا فاطمة.
في ما أيضا في عيد الأضحى هل يجوز أن أعطيها من اللحم أم لا؟
طيب يا فاطمة.
والسؤال الثالث بارك الله فيك، فيما يخص أنا مقيمة هنا في فرنسا وعائلتي في الجزائر، وأحيانا أتكلم مع إخواتي وأخواتي وأتكلم معهم، أحيانا يقولون لي بأن أحد إخواتي تخاصم وإلى ذلك، هل هذا يعتبر من النميمة أم لا؟ وبارك الله فيك وجزاك الله كل الخير، وإن شاء الله الله يجعلك في الجنة مع من تحب بجوار الصديقين والأنبياء والرسول عليه الصلاة والسلام.
آمين. جزاك الله خير على الدعاء. جزاك الله خير. أم يوسف.
ألو. السلام عليكم.
عليكم السلام.
سامحني يا شيخ، سامحني تسأل مرة ثانية، سامحني.
لا تفضل.
الله يخليك، سألتك عن سفر لأمريكا، بسافر ما وضحت لك أي يوم، يعني قلت لك أنا بسافر يوم الساعة 8
8 المساء.
لا الصباح.
الصباح. إيه الصباح.
الساعة 8 الصباح بغيت تفسير صلاة الظهر والعصر.
أيوة.
إيه بس أقول يمكن أمسك، يمكن امسك وضوء، لكن ما بعرف اي وقت، اي ساعه، اي بلد يعني.
نعم.
اي بلد اصليها.
طيب يا يوسف ابشر.
مشكور 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 سامحنا. مشكور مشكور.
ام محمد.
الو. السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ انا عندي بيت استاجريته بس ما بطلع عليه زكاه، لان انا فلوس هالبيت انا ما باخذهم، يعني اهلي يعني فقراء وأعطيهم هالأجار لإخواني، وهي بيجوز عليه زكاة أو لا؟
هذا البيت حقك أنت؟
إيه ملكي أنا.
وأجرتيه؟
إيه مستأجريه.
والأجار يعني. الأجار تعطينا أهلك؟
بعطيه لأهلي أنا، ممكن بأخذ منه شهر واحد أو شيء بدخل بحساب بس، يعني غير هيك لا.
أي طيب أبشر يا محمد.
عندي سؤال ثاني شيخ. أنا شيخ ما عندي حظ في هالحياة، لا في شغل ولا في أي شيء، رغم أن أنا كثير كويسة وبساعد الناس وملتزمة في ديني والحمد لله ومحجبة وشي، بس أي مكان بروح له بدي أشتغل كلهم يقول لك ما أريد بنت لا عندها عباية أو متحجبة، حتى لو يشغلوني يعني شهر زمان أو 20 يوم يقولوا لي خلاص ما بدنا إياكي أو شيء. حتى والله مؤخرا يا شيخ من 20 يوم هيك، وزوجي كمان يعني حالته تعبانة أو هيك، يعني بساعده وعندي عيال، حتى دفعت في الجمعية الخيرية وهيك، علشان حتى ولو اللي بيكونوا على الكونترات في المولات أو شيء ما حد بيقبلني يعني. وقلت لك كنت أشتغل يعني، حتى صاحب الشغل ما سويت له أي شيء، يعني بشتغل وعادي وهيك، وظلمني يعني. من شوية أنت بتحكي يا شيخ على الظلم، حتى تصور ركحت تحت رجوله بس جزمته الله يعزك، وما رحمني يقول لي أنا ما عندك رزق عندي، انقلعي ما بدي إياكي، وكل مكان بيصير فيها هيك. ما بعرف يعني الإنسان اللي بيروح في طريق الله ما حد يحبه، ما لا بعرف يا شيخ شو أعمل.
لا لا
والله ما أعرف ليش كل مكان أروح له ما حد يحبني.
أم محمد أبداً. يا أم محمد، إذا أحبك الله هان كل أحد دون الله عز وجل.
فيكفي يكفي أن الله عز وجل يحبك. وبقيم الليل وبصوم 2 وخميس ويعني ومراعي أمي كمان وبساعدهم وكل شيء، ما في شيء أنني ما بسويه أنه غلط، بس ما بعرف ليش حظي في هالحياة قليل جدا، ما بعرف ليش والله ما بعرف يا شيخ شو بتنصحني أعمل.
إن شاء الله تسمع.
يعني أروح يعني أشيل حجابي وأروح هيك، ما بعرف ليش والله ما بعرف يا شيخ ليش حظي أسود في هالحياة.
إن شاء الله تسمعين الجواب والنصيحة إن شاء الله. الله يحييك. طيب عندي فاصل قصير نأخذه ثم نعود لك. حياكم الله من جديد. أم محمد بارك الله فيها تسأل تقول يعني هل يمكن للإنسان أن يصاب بالعين وهو في الصلاة؟ أخت الفاضل، أولا العين حق، يقول الله جل وعلا وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. قال أهل العلم من أهل التفسير ليزلقونك يعني ليصيبونك بالعين، هذا أحد أوجه التفسير. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال العين حق، العين حق. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال العين حق تدخل البعير القدر والإنسان القبر. وأيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن أحد أصحابه واسمه سهل بن حنيف حينما كان في سفر فنزل سهل ليغتسل، فرآه رجل فقال ولا جلد مخبأة يعني من بياضه، فلبط يعني سقط في الماء، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال من تتهم؟ قالوا فلان، فغضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا رأى أحدكم ما يعني ما يعجبه فليبرك، يقول اللهم بارك. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا كيف نتقي العين، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم. وحينما نقرر هذا الأمر نخلص إلى أن العين حق، سواء في الصلاة أو خارج الصلاة. قد يصاب الإنسان في الصلاة، وقد يصاب الإنسان بالعين لأنه ممن يتعبد الله عز وجل، وهذا يوجد كثير. ولذلك لماذا أمرنا دائما بالتعوذ بالله تعالى من الشر عموما، من الشر عموما. ولماذا الآن عندنا أذكار الصباح وأذكار المساء؟ لماذا لما نأتي عند النوم نقرأ المعوذات؟ لماذا حينما نخرج من البيت نقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا؟ كل هذا حتى يحفظ الإنسان نفسه من الشرور كلها، والعين من جملة الشرور. أما محمد تسأل تقول هل تقوم الصلاة النارية مقام الصلاة الإبراهيمية يعني بالنسبة للمواظبة عليها؟ أخت الفاضلة الله يرضى عليك أم محمد، ما هي الصلاة النارية هذه؟ ومن أين أتيت بها؟ وهل عندنا في الشريعة شيء اسمه صلاة نارية؟ هذه صلاة شركية، هذه صلاة بدعية، هذه صلاة محرمة. الموجود هذه يسمونها الصلاة النارية. ما عندنا أخت الفاضلة لا صلاة نارية ولا مائية ولا ترابية ولا غبارية ولا سماوية ولا أرضية. ما عندنا هذه خرابيط يا أخت الفاضل. حرروا عقولكم إخواني وأخواتي من هالخزعبلات والخرافات والبدع، تركوها عنكم. هذه الصلاة الإبراهيمية هي التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام، هي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نصلي عليه ونسلم عليه، نلتزم بهذا. ودعوكم من البدع والخرافات والهرطقيات هذه والأشياء التي طعن في الدين. هذه لا نزل فيها لا قرآن ولا سنة، أو فيها الشرك. دققي فيها وشوفي كيف الشرك والعياذ بالله بالله عز وجل ألفاظ شركية وبدع. ما ينبغي للمسلم أن يترك السنة ويروح للبدعة، يترك الخير ويروح للشر، يترك الحق ويروح للباطل. ما يقام مقام الصلاة الإبراهيمية شيء. حتى لو جيت الآن تقرأين سورة الفاتحة، مقام الصلاة الإبراهيمية ما صحت. الفاتحة لها محل والصلاة الإبراهيمية لها محل ومكان. بارك الله فيك. أم محمد تقول أنا في الحرم المكي ومرت أمامي امرأة وأنا أصلي، ما العمل؟ كان الواجب عليك يا أخت الفاضلة أن تمنعينها قدر المستطاع، تضعين يديك مثلا إذا مرت. هذا الخطوة الأولى. الخطوة الثانية إذا كان زحام شديد، خاصة في مكة بالذات أحيانا في مواسم يكون الزحام شديد جدا، بعض العلماء يقولون من خصوصيات الحرم أنه ما تقطع الصلاة، من خصوصيات الحرم ما تقطع الصلاة، يعني ما تنقطع صلاة من مر. إذا مر أحد بين يدي مصلي الصلاة صحيحة، قالوا هذه خصوصية. والواقع أنه ما في دليل، يعني بالتتبع والاستقراء ما في دليل، يعني ممكن أن تطمئن له النفس على أن والله مكة لها خصوصية من حيث قطع الصلاة. النص جاء عام، لكن أحيانا ممكن نأخذ أدلة أخرى فيما يتعلق بقضية الضرورة، فيما يتعلق بقضية المصلحة، فيما يتعلق بقضية قد تكون هناك مفسدة راجحة إذا بقي الشخص أو بقيت مجموعة، أو مثلا تأتي مجموعات يمرون من بين يدي المصلي ممكن. الأمر الآخر، اختلف العلماء في مرور المرأة بين يدي المرأة. النبي عليه الصلاة والسلام قال يقطع صلاة الرجل، قال المرأة. فهل لو مرت امرأة بين يدي المرأة تنقطع الصلاة؟ قولان. ولذلك اطمئني يا أخت الفاضلة، بالنسبة لصلاتك صحيحة بإذن الله. أم محمد تقول يعني بالنسبة سمعتني تقول في جواب على مسألة الكوبونات وأخذها، وإن أنا ذكرت مسألة الغرم والغنم، تقول هل أنا لو نصحت الزبائن بشراء شيء زائد عن الحاجة ممكن أنني أأثم؟ نعم نعم تأثمين أخت الفاضلة. نحن قلنا بأن الكوبونات اللي تضعها بعض المولات، بعض الأسواق، بعض المتاجر، بعض الجهات للتشجيع على الشراء، إذا كان غرض الإنسان من الشراء الحصول على الكوبون هذا لا يجوز. أما إذا كان لا والله أنا طبيعي أجي الجهة هذه أشتري منها دائما، يعني الأمور الاستهلاكية أشتري منها دائما هذا المحل ويعطون كوبونات وأنا لم أقصدها أصلا، فيجوز. وحتى لو ظهر له جائزة ولا شيء يجوز. أما إذا أن تقولين له اشتري زيادة حتى يطلع لك شيء، دخلت في الإثم وأوقعت هذا الإنسان في القمار والميسر. أم عبد الله تقول أنها ماشية للحج يوم 7، وتقول متى نحرم بالحج؟ قبل ما أجاوبك أم عبد الله الله يرضى عليك، واضبي على يوم السبت، السبت الجاي والسبت اللي بعده، ها؟ واللي بعده واللي بعده، كل هذه سأشرح فيها بإذن الله صفة الحج خطوة بخطوة. أنا سأجاوبك الآن اطمئني يعني، لكن يمكن يفوت علي كلمة ولا جواب ولا مسألة، إن شاء الله تحصلينها في هذه الأيام وتتابعينها. وكل من عنده نية الحج يعني كل سبت من السبت القادم وما بعده نتحدث عن صفة الحج. أم عبد الله الله يرضى عليك، إذا رحت يوم 7 واعتمرت يوم 8 اللي بعده يسمى يوم التروية، تحرمون بالحج ما دام أن حجكم تمتع، أنت رايحة عمرة وتحلين من العمرة وتقعدون تباتون في مكة ولا في الفندق ولا في المخيمات يوم 8 قبل صلاة الظهر تقول لبيك اللهم حجا، وتلبسين لباسك طبعا الإحرام، لباسك أنت طبعا، المرأة تحرم بثوب وتحجب وكذا، تقول لبيك اللهم حجا يوم 8. خلاص من قلتي لبيك اللهم حجا تمتنعين عن الطيب وعن قص الشعر والأظفار ولبس البرقع والقفازين باليد، هذه كلها تشيلينها بارك الله فيك وتحطين يديك تحت العباية، وإذا كنت مع أجناب ولا شيء تغطين وجهك بارك الله فيك، يجوز من دون برقع من دون نقاب اللي يطلع العينين، هذه تمتنعين عنها بارك الله فيك. وما تحلين إلا يوم العيد، إذا جيت ورميت جمرة العقبة يوم العيد، طبعا يوم 8 هذا بعد يوم 9 يوم عرفة، وترجعون بالليل مزدلفة ليلة 10، ليلة العيد تباتون في مزدلفة، إذا جيتوا مزدلفة يوم 10 العيد أول ما تروحين إلى، لما تروحين إلى منى تحية منى أنك ترمين جمرة العقبة 7 حصيات، خلاص حليتي بارك الله فيك، و يعني يبقى عليك الطواف، تروحين تطوفين طواف الإفاضة. طبعا سألتيني قلتي أنت طواف الإفاضة بعد السعي، نعم بالنسبة لك أنت متمتعة، واضح أنك اعتمرتي أول وحليت من العمرة وبعدين حجيتي، عليك مرة ثانية طواف الإفاضة وبعد سعي الحج. أما طواف الوداع لا، ما بعد سعي، طواف الوداع طواف فقط تودعين فيه البيت وتصلي ركعتين بعد الطواف وتيسرين، ما تسعين بعده بارك الله فيك. أم عبد الله تقول إذا أحرمت يعني بالحج ممكن ألبس الشربات وألبس كذا؟ نعم يا أخت الفاضل، بالنسبة للمرأة تلبس ما شاءت من المخيط، ما شاءت ما عدا القفازين وما عدا البرقع والنقاب اللي هي طلع العينين مثل ما قلت قبل شوي، أما الشراب والكنادر ونعال أكرمكم الله أي نوع من أنواع، ما في شيء المرأة تلبس هذا، وتلبس ما شاءت لأنها تختلف عن الرجل في مسألة المخيط، فهي تلبس ما شاءت. أم عبد الله نفس، نعم أجبتك على مسألة السعي بعد الحج، أنت لما ترمين جمرة العقبة يوم العيد تروحين مباشرة تطوفين، طبعا تقصرين قبل ذلك، تجمعين شعرك كامل وتأخذين من الطرفة مقدار أنملة، الأنملة هذه عقدة الأصبع، ما تكثرين منها من الشعر، تقصينه وبعدين تروحين المكة تطوفين طواف الإفاضة وتسعين سعي الحج، وبعدين ترجعين إلى منى تبيتين فيها الأيام أيام التشريق. أم عبد الله تسأل تقول بالنسبة لي يعني إيه، طبعا أجاوبك على اللي بعده اللي هو تقولين بأنك ستمكثين 3 أيام التشريق كلها، تتأخرون أنتم ترمون الجمرات نفس الوقت بعد الزوال، بعد الزوال تبدون ترمون الجمرات بارك الله فيك حتى اليوم الثالث، ويجوز إذا كان عندك رحلة ولا مرتبطين بحملة ولا شيء يوم 3 ممكن تقدمين على قول بعض الفقهاء، لو رميت قبل الظهر مثلا ما في شيء، أما إذا الأمور سعى عندكم ورحلتكم متأخرة شوي الأفضل إن بعد الزوال بارك الله فيك. أم عبد الله تسأل تقول هل يجوز للمرأة أن تصلي على الميت في الحرم؟ نعم في الحرم وغير الحرم، حتى في غير الحج وغير العمرة وغير مكة يجوز المرأة تصلي على الميت، المرأة ممنوعة من تشيع الجنائز وزيارة المقابر فقط، أما الصلاة على الميت يجوز للنساء ويجوز للرجال أن يصلوا على الأموات. بالنسبة لصفة صلاة الجنازة يا أختي الفاضلة هي 4 تكبيرات وليس ركعات، لاحظي مش ركعات لا تكبيرات، تقولين هالشكل الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، ما تجيبين دعاء الاستفتاح، لاحظي دعاء الاستفتاح في الصلاة الصلوات العادية، أما صلاة الجنازة على طول تقول الله أكبر بسم الله الرحمن أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، الفاتحة تقرين الفاتحة بس ثم تقرين الله أكبر، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، هذه يسمونها الصلاة الإبراهيمية، ثم تقرين الله أكبر، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم أنك تعلم منقلبنا ومثوانا، ما ادري تحفظينه ولا لا يا ام عبد الله؟ اذا تقول والله صعب علي ابدا، الله اكبر لما تكبرين، اللهم اغفر لهذا الميت، اللهم ارحمه، اللهم اجعل قبره روضه من رياض الجنه، اللهم جازه بالاحسان احسانا، او تقول اللهم اغفر له، اللهم ثبته، الله، وتكررين من هذا. لكن افضل الدعاء الوارد، اذا خلصت من الدعاء، طبعا انت تتابعين الامام الان، اذا خلصت من الدعاء وقال الامام الله اكبر، تقول الله اكبر، تسكتين شوي، تصمتين شوي، ثم تقول السلام عليكم ورحمه الله، بس وحده عن اليمين. هذه بارك الله فيك صفه صلاه الجنازه في اصح اقوال اهل العلم. اعيدها لك بسرعه يا ام عبد الله. اولا الله اكبر، تقرين الفاتح. ثاني الله اكبر، الصلاه الابراهيميه. الثالث الله اكبر، الدعاء للميت. الرابع الله اكبر، السلام. ام حيدر من العراق تقول بان ما صامت ابدا، عمرها الان 20 سنه، تقول بسبب عندها مرض الصرع عافاها الله، تقول الطبيب منعها وقال لابد يعني من تعاهد الماء، ما تفارقين الماء. تقول ما العمل؟ اسال الله تعالى ان يعافيك يا اختي ام حيدر، وان يجعل ما اصابك كفاره ورفع الدرجه، وابشر بخير، ابشر بخير، فان اشد الناس بلاء الانبياء فالصالحون، فالامثل فالامثل. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول اذا احب الله عبدا ابتلاه، فانت على خير ان شاء الله. الامر الثاني يجب عليك يا اختي الفاضله، منذ ان بلغتي، منذ ان بلغتي، انك تخرجين طعام عن كل يوم من ايام رمضان، اذا كنت قادره مستطيعه على الاطعام. فانت الان يعني تحسبين الايام، تحسبين الاشهر منذ البلوغ الى الان، وتطعمين عن كل يوم مسكين. ولو انك جعلتيها على مراحل، يعني اذا كان ما عندك قدره على مراحل، وتطعمين بعد ذلك بارك الله فيك. ام حيدر الله يرضى عليك، اعتذر منك، وقت البرنامج خلاص ما في مجال، والاخت فاطمه كذلك، ام يوسف ومحمد، اعتذر اعتذار شديد، لكن غدا ان شاء الله لي معكم لقاء واجيب على اسئلتكم. التقيكم غدا بحول الله وبقوته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.